بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء المباشر الذي نبدأه هذه الليلة وهذا المساء، مساء الأربعاء 18 من شهر جمادى الثانية من عام 1441 الموافق للثاني من شهر فبراير من عام 2020. والهدف من هذا اللقاء هو تنشيط هذه الصفحة على الفيسبوك، ومن جهة أيضا التواصل معكم مباشرة للإجابة على الاستفسارات وما يمكن أن نتواصل من خلاله ونفيد منه. سوف أحرص بإذن الله تعالى على الإجابة عن الأسئلة التي وردت في صفحة الفيسبوك حول يعني هذا اللقاء أو تحت الإعلان الخاص بهذا اللقاء. سأبدأ أولا بسؤال للأخ الكريم عبد الرحمن بكار وفقه الله. عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لو سمحتم يا شيخنا، في حال تعددت أقوال الصحابة في تفسير الآية الواحدة واحتملت الكلمة عدة أوجه، هل يلغي ذلك اعتماد أحد الأقوال والعمل به باعتبار أن هذا وجه غير مراد في الآية؟ يقول: قرأت لأحدهم يستشهد بقواعد تفسيرية لم أسمعها سابقا، فأتمنى أن تفسروا لي بارك الله فيكم معنى قوله تعالى: وأنتم سامدون، وقوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فإذا كان ورد في تفسيري عن الصحابة الكلام الباطل والموسيقى، فهل يجوز لنا أن نلغي تفسيرها بالموسيقى وحملها لزاما على معنى الكلام الباطل فقط ليبقى تحليل الموسيقى؟ أو باختصار، كيف نتعامل مع تعدد أقوال المفسرين في الآية وكثرة الأوجه المحتملة فيها؟ كيف نوفق بينها وماذا نعتمد منها؟ والحمد لله أني لا أستمع للمعازف وأعتقد بحرمتها، لكن الكلام الذي قرأته كان غريبا على علوم التفسير. حياك الله يا شيخ عبد الرحمن. الفكرة يا أخي الكريم أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ربما تتعدد أقوالهم في تفسير الآية الواحدة أو في تفسير المفردة. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: وأنتم سامدون، هذه الآية أو هذه اللفظة معناها في لغة العرب السمود هو اللهو. السمود هو اللهو، وأنتم سامدون أي لاهون. واللهو كان غالبا كما يقولون، كما قال الله في آية أخرى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. قال: والمكاء هو الصفير، هكذا بالأصبع وضعها في الفم، والصفير والتصدية هي التصفيق. فالسمود أيضا هو قريب من هذا، السمود هو اللهو. بعضهم قال هو اللهو، بعضهم قال هو العبث، بعضهم قال هو التصفيق والتصفير عند يعني عند المسجد الحرام. فإذا السمود له معنى لغوي يدخل تحته أنواع كثيرة من اللهو. وأيضا في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث في سورة لقمان، ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه فسرها بالغناء بالذات. قال: والذي لا إله إلا هو، أو كلمة نحوها، إنه الغناء. وقال بعض المفسرين: هو الكلام الباطل. والحقيقة أن كلمة الكلام الباطل هي كلمة تدخل تحتها معاني كثيرة، فيدخل فيها الذي ذكرناه من التصفيق، وما يدخل فيها العبأ يعني السخري أو اللهو بقصد الصد عن القرآن الكريم. وأيضا هي بمعنى الغناء كما ذكر عبد الله بن مسعود. هنا تفسير الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له اعتباره وله حرمته. سؤالك يا أخ عبد الرحمن تقول: إذا تعددت الأقوال عن الصحابة فبأيها نأخذ؟ نحن نقول: إذا أجمع الصحابة واتفقوا على قول فيجب المصير إلى قوله، لأنهم اتفقوا على القول. إذا اختلفوا فننظر في هذا الاختلاف، هل هو اختلاف تضاد وهذا نادر جدا في كلام الصحابة واختلافهم وفي كلام التابعين. الغالب على اختلافهم أنه من باب اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد كما ذكر ابن تيمية ذلك، وكما هو واقع تفسير السلف رحمهم الله. ولذلك الجمع بين أقوالهم هو الأولى وهو المتيسر أكثر. فالغالب أنهم يعبرون بألفاظ متقاربة للدلالة على معنى واحد، كما مثلا في هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هنا قالوا هو الكلام الباطل، وناس قالوا أنه الغناء. ولا يعني الغناء هنا ليس المقصود به المعازف بالذات، لأن المعازف قد ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث هشام بن عمار في البخاري معلقا أنه يعني لتأتين على لا يستحلن قوم، وذكر منها المعازف، يدل على أنها محرمة، كما هو في قول كل شراح الحديث، وإن كان حاول بعضهم أن يستدل به على أن يستحل ليس معناها بالضرورة أنه كان حراما واتخذه حلالا. فيعني الخلاصة يا عبد الرحمن أن يقال إن التعامل مع أقوال السلف في التفسير كل قول أو كل موضع بحسبه، لا نستطيع أن نقول هناك قاعدة عامة يمكن أن نتعامل معها مع كل الأقوال، وإنما نقول في كل مسألة بعينها ننظر في الأقوال التي قيلت هل يمكن الجمع بينها، هذا هو الأولى. فإن لم يمكن الجمع بينها فننظر وجه هذا القول ووجه هذا القول وأدلة هذا القول وأدلة هذا القول ونرجح بينها. وقد لا يعني الترجيح دائما استبعاد القول الآخر، قد يكون هذا قول سائغ وهو أقوى، والقول الثاني قول مقبول لكنه أضعف في القبول، وهكذا. ويمكن أن تراجع هذه المسألة بدقة في الكتب التي صنفت في أصول التفسير، مثل كتاب التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار، فقد ناقش كيف يمكن التعامل مع مثل هذه الأقوال السلف عندما يقع بينها الاختلاف. لكن ثق تماما أن الاختلاف الواقع بين أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم الغالب عليه أنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، بمعنى أنه تقبل كلها الأقوال ولا يمكن أو ولا يعني يكون هناك تعارض بينه. نعم. طيب، طبعا بالنسبة لقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى آخره، فهذا طبعا الكلام في الغناء وما يتعلق به كلام طويل ومفصل في كتب الفقه وغيره. يقول الأخ محمد، طبعا اعذروني أنني سوف أختار يعني من الأسئلة ما أراه مناسبا لهذا، ولعلنا اليوم إن شاء الله باعتبار أننا في أول بث يعني بعد الانقطاع السابق، نحرص بإذن الله في هذا اللقاء أن يكون يعني كل أسبوعين مثلا نعمل لقاء مباشر على هذا النحو، نتدارس فيه بعض ما يمكن أن تطرحوه من الاستفسارات. يقول الأخ محمد البخاري، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتب علوم القرآن السابقة نرى أن ترجمة الآية لا تجوز، وقد ذكروا العلل، ولا يخفى عليك وفقك الله، ولكن لما نرى التجويز من المعاصرين، وما هي العلة في هذا الجواز، وما الفرق بين المتأخرين والمعاصرين في قول كل فريق بحكم هذا؟ بالنسبة لترجمة معاني القرآن الكريم، فهي فعلا كان رأي بعض العلماء يرى أنها لا تجوز، وكانوا يرون أن تعلم اللغة العربية أولى لمعرفة معاني القرآن الكريم، وليس ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية واللغات الأخرى. ولكن هذا القول أنصاره قليلون، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، لأن ذلك متعذر أن يتعلم كل الناس اللغة العربية ويصلوا إلى المستوى الذي يفهمون به معاني القرآن الكريم العميقة والعظيمة والدقيقة. ولذلك فقد يعني استقر الرأي عند العلماء المعاصرين وكثيرون من المتقدمين أنه يجوز بل قد نتجاوز إلى مرحلة أن نقول أنه يجب ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى حتى يصل هذا العلم وهذا القرآن وهذا الوحي إلى كل الناس بألسنتهم، فتقوم عليهم الحجة بذلك. صحيح أن هناك معاني دقيقة لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا إذا أدرك وأتقن اللغة العربية، حتى نحن العرب عندما نحاول أن نصل إلى معاني القرآن الكريم نجد مشقة كبيرة في الوصول إلى أسراره ودقائقه البلاغية، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وهو معجز للبشر، فلا يمكن أن يأتوا بمثله ولا أن يستطيعوا أن ينقلوا كل معانيه إلى اللغات الأخرى بسهولة. هناك تحديات كثيرة في مسألة الترجمة، لكن الذي استقر عليه رأي العلماء هو أنه يجوز، بل يجب، إن لم نقل أنه يجب، ترجمة معاني القرآن الكريم ونقلها للغات الأخرى حتى ينتشر هذا الخير. ومن أراد من هؤلاء الذين يقرؤون التراجم، من أراد أن يتوسع وأن يتعمق فيمكنه أن يتعلم اللغة العربية ويبذل جهده في ذلك، ولعل الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى أن يصل إلى هذا. فالشاهد والخلاصة أن العلل التي استدل أو التي اعتل بها من أجاز الترجمة هي هذه، أنه يتعذر ترجمة أو تعلم كل الناس اللغة العربية، وأنه لا بد أن تقرب معاني القرآن الكريم إلى بقدر الاستطاعة طبعا مع التسديد والمقاربة إلى اللغات الأخرى، وأن هذا واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فهو شرف للعرب الذين نزل بلسانهم، لكنهم سوف يسألون عن هذه الأمانة وعن إبلاغهم لها. طيب، هنا سؤال أيضا من البث المباشر، أو يقول متى سوف، الأخ نادر الزهراني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول متى سوف يتم بمشيئة الله إعادة طباعة موسوعة التفسير الموضوعي الطبعة الثانية وجزاكم الله خيرا. في الحقيقة نحن جهزنا يا شيخ نادر، جهزنا الكتاب للطبعة الثانية، ولعلنا بإذن الله نشرع قريبا جدا يعني في هذه الطبعة، ربما خلال شهرين أو ثلاثة وأقل، نسأل الله التيسير، علما أنه تم طباعة 2000 نسخة ونفدت ولله الحمد. الأخ حسين اليوسف يقول السلام عليكم، كيف حالكم شيخنا عساكم بخير، هل تنصح بتفسير الشعراوي أم نتركه لأجل المخالفات، وكذلك تفسير الألوسي وغيرهم وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لتفسير الشعراوي فهو يعني أكثره مسجل، طبعا الشيخ الشعراوي ما كتب تفسيرا بيده، وإنما التفسير الموجود هو تفريغ لمحاضراته التي ودروسه التي كان يلقيها في المسجد، وربما يلقي بعضها في التلفزيون، لكن هو درسه الأساسي كان في المسجد وينقل عبر القنوات الفضائية أو قبل التلفزيونية في مصر أولا، ثم بعد ذلك نشر مؤخرا على القنوات الفضائية. والحقيقة أن تفسير الشيخ محمد الشعراوي يتميز أولا بسهولة عبارته وتقريبه للمعلومات، وإلا فالشيخ الشعراوي رحمه الله لم يكن متخصصا في التفسير، وإنما كان متخصصا في اللغة العربية، ولذلك الإبداع الذي تميز به هو استخراجاته البلاغية من الآيات القرآنية وبعض اللفتات الجميلة، لكنه في الحقيقة لديه مخالفات لأصول التفسير التي استقرت عند المفسرين المتخصصين، من قضية اعتبار أقوال السلف وعدم مخالفة أقوال السلف وعدم تأويل الآيات التي تتعلق بالصفات وغير ذلك من القضايا، تجد أن عنده يعني مخالفات في هذه المسائل، ويعذر لأنه رحمه الله لم يكن يعني قد أخذ علم التفسير من البداية بهذه الطريقة وتفرغ له، وإنما هو أستاذ لغة عربية، ولكنه أبدع الحقيقة في دروسه لجمال أسلوبه. فأنا من وجهة نظري أننا نستفيد من أسلوبه الجميل وطريقته في تقريب المعلومات ولفتاته البلاغية الجميلة جدا، وما يكون عنده من بعض تأويل الصفات أو مخالفة لأقوال الجمهور في بعض الاختيارات في بعض المواضع فيتجنب هذا، ويعني لا يكاد أحد يسلم من الخطأ ويسلم من الزلل مع كثرة إنتاجه وكثرة دروسه، فهو من العلماء البارزين رحمه الله الذين خدموا التفسير في العصر الحديث بشكل كبير جدا. يقول يحيى الجزري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. هل ممكن أن تدلنا على كتاب في إعراب القرآن يصلح أن يكون مصاحبا للطالب؟ كتب إعراب القرآن في الغالب أنها تكون طويلة، لأنها تعرب الآيات، جميع الآيات من أول القرآن إلى آخره، ولذلك صدر بعضها في 3 أو 6 مجلدات، بعضها في 10 مجلدات، بعضها في 4 مجلدات. وأنا شخصيا يعني أقترح عليك أحد كتابين، إما كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي، فهو كتاب متين ولكن مؤلفه قديم، يعني توفي 437 هجرية، فهو قد تعرض لإعراب ما يشكل من الآيات فقط. لكن إذا أردت إعرابا ميسرا وسهلا على ما هو عليه اليوم عند المعاصرين، فعليك بكتاب الدكتور أو الأستاذ الدكتور أحمد ابن محمد الخراط، أستاذ النحو والعالم الجليل، محقق كتاب الدر المصون للسمين الحلبي، له كتاب في 4 مجلدات اسمه المجتبى من إعراب القرآن الكريم، أو المجتبى في إعراب القرآن الكريم، طبع في 4 مجلدات في مجمع الملك فهد، وأتوقع أنه متوفر على الإنترنت بصيغة PDF، فيمكن وربما تجده أيضا على موقع مجمع الملك فهد بصيغة إلكترونية، فأنصحك أن تستفيد منه، فهو يعني إعراب متين وسهل، وبإذن الله تجد فيما يسرك. وطبعا إعراب القرآن هو مع كثرة الممارسة سوف يكون لدى الطالب بإذن الله ملكة في معرفته لإعراب القرآن الكريم. طبعا هذه الأسئلة انتهت، الأسئلة التي يعني وردت في عبد الرحمن بكار يسأل سؤال آخر، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا هل سيكون لك مشاركات معنا في المستوى الثاني من أكاديمية التفسير؟ بإذن الله إن شاء الله. وما هو التفسير الذي تسأل الله أن يوفقك لتصنيف مؤلف في التعليق عليه؟ جزاك الله خير يا عبد الرحمن، وأنا يعني بصدد الإنجاز بإذن الله للبيضاوي والجلالين، وأسأل الله أن يعينني للتعليق على كتاب الكشاف للزمخشري بإذن الله، ونسأل الله التوفيق والتيسير. وأحبك الله يا شيخ عبد الرحمن، ونسأل الله أن يجعلنا وإياك من المتحابين فيه، ولعلي بإذن الله أشارك معكم في الأكاديمية بقدر ما نستطيع. الأخ بلال الجزائري حياك الله يا شيخنا، يقول وحياك الله يا بلال، يقول ماذا تنصح المبتدئ من كتب التفسير وكذلك اللغة العربية؟ هناك يا بلال منشورات أنا نشرتها في ملتقى للتفسير لكل تقريبا كتب الدراسات القرآنية، قسمت كتب التفسير إلى 3 مستويات، المبتدئ والمتوسط والمتقدم، ويعني سردتها سردا وعرفت بكل كتاب منها، فأنصحك أن تراجعها. لكن مبدئيا المبتدئ دائما في أي علم من العلوم ينصح بأن يتدرج، لأن التدرج هو سنة من سنن الله في كل شيء، فدائما الخطوة الأولى في التفسير هو معرفة المعنى العام للآية والمعنى الإجمالي لها، معرفة المفردات الغريبة التي قد تشكل عليك في قراءة القرآن الكريم، وهذا سوف يساعدك فيه كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، وهو متاح وموجود على الإنترنت بصيغة إلكترونية أيضا، ويمكنك أن تلتحق بدبلوم مدكر أيضا له موقع على الإنترنت، تدرس المختصر في التفسير على مدى عام كامل، ويمكنك أيضا أن تستفيد من كتاب السراج في بيان غريب القرآن للشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري حفظه الله، فهو أيضا يساعدك في بيان المعاني الغريبة التي تمر عليك في الآيات القرآنية، فهذا يعتبر خطوة أولى وخطوة مميزة ومهمة جدا في الانطلاق في التفسير. ثم بعد ذلك تتدرج، إن كنت تريد أن تتوسع في التفسير وتتخصص فيه فهناك كتب، مثلا على سبيل المثال كتاب الوسيط للواحدي، كتاب مختصر من كتب مختصرات ابن كثير، كتاب تيسير الكريم المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي أو التفسير السعدي، هذه كلها رائعة جدا، سوف تنتقل بك خطوة إلى الأمام، سوف تذكر لك أسباب النزول، تذكر لك بعض الاستنباطات، بعض التفصيلات، الأقوال التي قيلت في الآية. ثم إذا أردت أن تنتقل خطوة أخرى فانتقل إلى تفسير ابن كثير نفسه، انتقل إلى تفسير ابن الجوزي زاد المسير، ستجد أنه يسرد لك الأقوال، يذكر اختلافات المفسرين، وتبدأ تتدرج إلى أن تصل إلى تفسير ابن عطية وتفسير البحر المحيط لأبي حيان وتفسير البسيط للواحدي، وإلى أن تصل لتفسير الطبري وهو غاية المنتهى في علم التفسير، وتجد فيه يعني الاختلافات والأقوال والترجيحات بين الأقوال، وتكتسب مهارة التفسير في هذه المرحلة بإذن الله تعالى. فهذا جواب سؤالك يا أخ بلال، بارك الله فيك ونفع الله بك. نبيل يقول جزاكم الله خيرا، ونحن نقول جزاك الله خير يا نبيل وبارك الله فيك يا أبا عمار. خليل إبراهيم البيجرماني يقول ما رأيكم في التصوف؟ التصوف بابه واسع، ولا شك أن المؤمن لا يخلو من أنه يعني فيه شيء من التصوف، وهو المداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى، الأذكار المشروعة التي وردت في السنة النبوية وفي القرآن الكريم، الالتزام بمنهج السلف هو يعني التصوف الحقيقي. لكن التصوف بالمعنى الاصطلاحي قد أدخل عليه يعني أهل البدع الكثير من المخالفات، بل ربما الكفريات أحيانا، وهذا للأسف الذي غلب على التصوف في زماننا. فنحن الحقيقة لا نحبذه، ونقول يتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني خير للمسلم. الأخ مشيرة الصاوي، ماذا نقرأ من كتب التفسير بعد الانتهاء من مدكر ودراسة المختصر؟ بعد مدكر وبعد دراسة المختصر يمكن أن يقرأ مباشرة تفسير البغوي، ويقرأ تفسير السعدي، ويقرأ تفسير ابن كثير بإذن الله تعالى، وهكذا حتى تصلون إلى تفسير القرطبي وإلى آخره. محمد علي يقول السلام عليكم شيخ عبد الرحمن، هل حفظ القرآن ملازم لتفسيره من حيث كون تخصصي في التفسير؟ ليس بالضرورة في الحقيقة، هو من الكمال الذي ينبغي أن ينشده طالب العلم هو حفظ القرآن الكريم. لا شك أن حفظ القرآن الكريم نعمة عظيمة وباب عظيم لطلب العلم، فينبغي الحرص عليه بقدر ما تستطيع يا محمد، وتجعل لنفسك برنامج في هذا. وليس بالضرورة حفظ القرآن كاملا، احفظ ما تستطيع، احفظ ما ترى ما تميل إليه من السور، وضع لك جدول على مدى 5 سنوات أو أقل أو أكثر حسب ظروفك وحسب وقتك، وستصل بإذن الله تعالى. مشروع حفظ القرآن الكريم يا محمد ليس مشروع سنة ولا سنتين، هو مشروع العمر بالنسبة للمسلم، يحفظه فيترنم به في يومه وليلته، وفي لقيام الليل، وفي ركوبه للسيارة وفي السفر، وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ويسمعه. هذا شرف عظيم أنصحك به، واستفد يا عبد محمد من الطرق الإبداعية ومن المحاضرات الرائعة جدا التي تجدها على اليوتيوب من بعض مثل يحيى الغوثاني، له الدكتور يحيى الغوثاني له محاضرات جميلة جدا في طرق إبداعية في حفظ القرآن الكريم، فاستفد منها، واستفد أيضا من تجارب الناجحين في حفظ القرآن الكريم، واسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يوفقك للحفظ، وسترى ما يسرك بإذن الله تعالى. فحفظ القرآن الكريم لا شك أنه نعمة عظيمة جدا جدا، نسأل الله أن يوفقنا جميعا إليها، وأن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يعيننا على ملازمته وتعاهده، لأن تعاهد القرآن الكريم يشغل المؤمن في وقت طويل في يومه، فلا بد أن يكون يعني كريما في إعطاء القرآن الكريم أفضل الأوقات وأجمل الأوقات، بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، قبل الفجر، بعد المغرب، يعني في الأوقات الفاضلة. بارك الله فيكم جميعا. أنا يعني في انتظار أي استفسارات أو أسئلة منكم، ونحن نعتبر هذا اللقاء لقاء أوليا، وبإذن الله تعالى يكون هناك لقاء آخر أيضا للدكتور مساعد الطيار بإذن الله، أيضا يصحبكم من خلال هذه الصفحة للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. وربما إن رأيتم أن نطور هذا اللقاء فلا يكون مجرد إجابة عن الأسئلة، وإنما يكون أيضا دروس علمية أو محاضرات ثم بعد ذلك تستقبل الأسئلة، هذا ممكن أيضا، لأن صفحة المركز ما شاء الله يعني متابعة، ويعني نريد أننا نفعلها بما يفيدكم جميعا إن شاء الله. شيخنا سامحنا على الإثقال، عبد الرحمن أحضر لك مفاجأة أجمع لك فيها جميع الكتب التي توصي بها خلال تعليقك على البيضاوي وقد بلغت أكثر من 100 ما شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن، وهذا لطف منك حقيقة، هذه فعلا فكرة جميلة جدا. أنا أحيانا أنسى هذه الكتب التي أنصح بها، ففكرة جمعها فكرة جميلة. علما أني يا عبد الرحمن غالبا لا أنصح إلا بالكتب الثمينة التي قرأتها واستفدت منها، وأحب دائما أنني أنقل للمتابعين وللطلاب وللزملاء هذه الفوائد، لأن القراءة متعة متعدية أيضا، فأنني كما أني أنا أستمتع بالكتاب وأستفيد منه أيضا، أحب أن تستفيد أنت منه ويستفيد الزملاء جميعا يعني، ونتواصى بالخير. وأسأل الله أن يجعلك من أئمة التفسير بإذن الله يا عبد الرحمن وينفع بك. هناك كتاب صدر مؤخرا لعلي أشير إليه، صدر عن مركز تفسير، وهذا الكتاب يعني بيع في معرض القاهرة وسيباع إن شاء الله في المكتبات قريبا، وأظنه يباع الآن في مكتبات الرياض وربما بعض مناطق المملكة. هذا الكتاب أنصح بقراءته والاستفادة منه لطلاب المتخصصين في الدراسات القرآنية، فهو فيه إضافة جديدة وفتح لباب جديد في البحث العلمي ومحاولة إعادة النظر في كتب قواعد التفسير، ويعني أهمية إعادة النظر في مفهوم القاعدية للقاعدة التفسيرية، لأن هذه القضية قضية قواعد التفسير وما يتعلق بها قضايا معاصرة اهتم بها المعاصرون وأفادوا فيها كثيرا وتقدموا بها يعني خطوات كثيرة، فأرجو إن شاء الله أن تجدوا فيه ما يسركم بإذن الله تعالى. وفي انتظار هذه المفاجأة يا عبد الرحمن جزاك الله خير، ننتظر هذه القائمة جزاك الله خير، حتى لو ترسلها لي بشكل خاص قبل أن نعلنها للمتابعين يستفيد منها إن شاء الله. موقف أثر في حياتك جزاك الله خير يا أبو زي أبو رند. موقف أثر في حياتي فعلا، دعني أقول موقف أثر في حياتي فعلا. أنا كنت أدرس في كلية الشريعة وتخرجت من كلية الشريعة على أمل أنني أدرس بعد ذلك، فعرض علي أن أدرس في كلية الشريعة، وكلية الشريعة هي يعني عندنا في كانت في أنا كنت أدرس في أبها، ففيها خمسة أقسام: قسم الفقه، وقسم أصول الفقه، وقسم القرآن الكريم وعلومه، وقسم السنة النبوية، وقسم العقيدة. فلما تخرجت عرض علي، أنا كنت أريد أن أدرس الفقه أو أدرس أصول الفقه وأتخصص فيه، لكنني قال لي العميد لديك ثلاث خيارات: إما القرآن والسنة، إما القرآن الكريم أو العقيدة أو السنة النبوية. وكان أحد مشايخي جالسا في المجلس فقال لي بل خذ القرآن، ما كان في ذهني الحقيقة أني أختار هذا التخصص، قال لي خذ تخصص القرآن يا عبد الرحمن، فتوكلت على الله ودخلت في هذا التخصص من هذه الكلمة الحقيقة، فجزاه الله خيرا. يعني هذه الكلمة لا شك أنها أثرت في حياتي إلى اليوم في كل التفاصيل، جزاك الله خير يا أبا زيد. حياك الله يا جمال الدين الأزهري، وأسأل الله أن يوفقنا وإياك، وأرجو يا أحمد أبو عبد الله أن نستفيد بإذن الله من هذا اللقاء بإذن الله. أم أيمن تقول حفظك الله شيخنا، وددت أن تقدم لي ولو بإيجاز بعض المعلومات حول موضوع علم عد الآي كبعض المراجع، فأنا في أمس الحاجة إلى ذلك. المقصود بعلم عد الآي هو معرفة عدد آيات كل سورة ومعرفة رأس كل آية: ألف لام ميم هذه آية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين هذه آية، وهكذا. فعلم العدد هذا المقصود به علم عد الآي. فيه كتب قيمة منها الميسر في علم عد الآي للدكتور أحمد شكري، هذا من إصدارات معهد الشاطبي في جدة، هذا كتاب قيم وملخص وميسر. وأيضا هناك كتاب مهم جدا وموجود أتصور على الإنترنت بصيغة PDF اسمه حسن المدد في علم العدد، حسن المدد في علم العدد للجعبري رحمه الله، للإمام الجعبري بتحقيق الدكتور بشير الحميري. فهذا الكتاب طبعا قدم له بمقدمة مهمة جدا في علم العدد وتعريفه وكيف نشأ علم العدد وأبرز المؤلفات التي كتبت في علم العدد وأبرز المنظومات والعلماء الذين أبدعوا فيه. فنعتقد كتاب حسن المدد مع مقدمته للدكتور بشير مهم جدا، لو اطلعت عليه يوم أيمن سيكفيك عن كل الكتب الأخرى. السلام عليكم، يقول مسافة العمل 63 كيلو يوميا، هل يجوز قصر العصر جمعا مع الظهر؟ والله هذه مسألة يا أخي الحبيب يعني فقهية تحتاج أن تسأل فيها الفقهاء. هل سيتم طباعة موسوعة التفسير الموضوعي بعد نفاذ الطبعة الأولى، وهل سيلحق معرض الرياض؟ والله نحن نرجو ذلك دكتور هاني حياك الله، أرجو إن شاء الله أن يحصل هذا بإذن الله. معرض الرياض في شهر شعبان، وأعتقد أنه من الصعوبة أنها تطبع 36 مجلد في هذه الفترة الوجيزة، لكن سنبذل ما نستطيع من أجل ذلك ونسأل الله التيسير إن شاء الله. الاهتمام بالقرآن الكريم ولله الحمد أراه متزايدا وبالتفسير وبالتعلم، وهذا بإذن الله تعالى يعني مؤشر وعلامة خير بإذن الله أن نكون يعني مقبلين على تعلم القرآن الكريم وعلومه وأصول تفسيره وغريبه وكذا، هذه بإذن الله علامة خير، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. الأخ فداء يقول شيخنا لو تتكرم بإفادتنا باسم الكتاب الذي صدر حديثا والذي ذكرته قبل قليل. هو كتاب بعنوان التأليف المعاصر في قواعد التفسير، دراسة في منهجية الحكم بالقاعدية، تأليف الدكتور محمد صالح سليمان والأستاذ خليل محمود، وقد صدر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. حياك الله يا شيخ محمد. يقول دكتور عبد الرحمن جدا ممتنة لحضرتك لأنك جعلتني أحب تخصصي أكثر وأحب القرآن وأترنم به دائما نفسي، ومن خلال موسم بينات ربي يرفعك بأعلى الدرجات مع الذين يا رب. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، هذا شرف عظيم لنا جميعا أننا يعني وفقنا للاشتغال بخدمته، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص، ونسألكم الدعاء وندعو لكم بالتوفيق والنجاح دائما. وكتاب الله شرف، كل من اقترب منه بعلم أو حفظ أو تعليم أو خدمة بأي شكل من الأشكال سيجد البركة في ذلك، ونسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع. ياسين حياك الله يا شيخ ياسين، يا مرحبا يا حبيبي. يقول حياك الله يا شيخ عبد الرحمن، وأنا من المغرب وأحبك في الله، أسأل الله أن يحفظك، ونحن نحبكم في الله يا أخي ياسين، ونسأل الله أن يجعلنا من المتحابين فيه. محسن عيديد يقول لو تفضلتم بذكر تفاسير تجمع الفوائد خاصة الفوائد الإيمانية والتربوية المأخوذة من كل آية. أنصحك يا محسن بكتاب رائع جدا ومتوفر على الإنترنت ومتوفر مطبوعا، وهو التفسير المحرر. التفسير المحرر للقرآن الكريم صدر عن الدرر السنية في الخبر هنا في الرياض السعودية، وكتاب قيم جدا موجود على موقع الدرر السنية، اكتب موسوعة التفسير ستجد التفسير كاملا، يفسر الآية بشكل إجمالي وبشكل تفصيلي، ويستخرج كل ما في الآية من أوجه بلاغية ومن هدايات تربوية وإيمانية بطريقة يعني آمنة ورائعة جدا. حياك الله شيخ بشار أبو قرة يقول منور، حياك الله أستاذ عبد الرحمن، ونحن نقول حياك الله أنت أيضا، ونفقكم الله جميعا وكتب الله أجركم. الأخ مصطفى حسنين يقول السلام عليكم ورحمة الله، بخصوص الإعجاز العلمي في العدد في آيات القرآن مثلا ذكر يوم بما يوافق عدد أيام السنة، وهل هو علم قديم تحدث فيه العلماء من قبل وجزاكم الله خيرا؟ هم يسمونه يا مصطفى الإعجاز العددي بعضهم، وبعضهم يسميه التفسير العددي، والحقيقة أنا يعني أميل إلى تسميته بالتناسقات العددية التي بدأ يلتفت لها بعض المعاصرين، والتي هي لا تشك أنها تزيد من نظرة المسلم إلى القرآن الكريم بعين مختلفة، وأنه في غاية الإتقان وفي غاية الكمال وفي غاية العلو والروعة، لكن فيه تكلفات، فيه تكلفات، ويكثر فيه التكلف والتقول على معاني الآيات، ولذلك لا أحبذه ولا أرى الاشتغال به مجديا، لأن البعض بالغ فيه مبالغة شديدة، وجعل من يرفضه أو من يعني يلاحظ عليه بعض الملحوظات كأنه يعني خارج من الملة، وهذا خطأ كبير جدا، لأن هذا فيه اختلاف. أولا العد المختلف في سورة القرآن الكريم، عد الآيات، وعد عد الآيات في مذهب الكوفيين عن مذهب أهل المدينة، فتجد السورة مثلا عند هؤلاء 286 آية، وعند هؤلاء 285 آية، فيحصل فيها اختلاف. لكن هناك في أشياء مقبولة مثل هذه، القول بأن وردت كلمة يوم في القرآن 365 يوم مرة، ووردت كلمة شهر 12 مرة، وهكذا، فيعني فيها لفتات جميلة، لكن التكلف في ذلك يعني يوقع في 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 مخالفات وفي حرج، ويحمل القرآن الكريم ما لا يحتمل وتفسير، وليس هناك اهتمام بهذا، لم أجد هناك اهتمام بهذا عند المتقدمين، كل من اهتم به هو في من المعاصرين. دكتور نايف المنصور، حياك الله يا أبو سعود، يا مرحبا بك ومساك الله بالخير، ونحن بخير الحقيقة، ونتطلع إن شاء الله يا أبو سعود أن نشوفك بإذن الله وأنت بخير حفظك الله. بشار يقول: أستاذ عبد الرحمن، هل هناك دراسات للمستشرقين حول المجاز في القرآن الكريم؟ نعم، المستشرقون وهم الآن يعني لا يفضلون ولا يحبذون التسمية بهذا الاسم، لأنهم يرون أن كلمة مستشرق أصبحت اليوم أشبه ما تكون بالشتيمة يعني، ولكن يعني هم يعتبرون أنفسهم باحثون أو باحثين في الإسلاميات، وهذا موجود اليوم في بريطانيا وفي أمريكا وفي أوروبا بصفة عامة، بل وحتى في اليابان وفي روسيا وفي غيرها، أقسام أكاديمية متخصصة في الدراسات الشرقية، يدرسون فيها اللغة العربية، يدرسون فيها النحو، يدرسون فيها البلاغة العربية، ويدرسون من ضمن ما يدرسون المجاز وما يتعلق به. وهناك بعض الكتب المترجمة وبعض البحوث التي ترجمت عن نظريات أو نظرية المجاز، بل بعضهم بحث فيها بحوث جادة الحقيقة، وقد طبعنا كتابا في مركز تفسير بعنوان الأبعاد التداولية لنظرية المجاز عند ابن تيمية، ذكرت الدكتورة فريدة زمرد في هذا الكتاب الكثير من المصادر والمراجع التي يمكن أن تفيدك في هذا، وبعضها باللغة الفرنسية وبعضها باللغة الإنجليزية، فهذا يعني جواب سريع يعني. بل إن شوف الدكتور ميشيل كويبرس، الآن ميشيل كويبرس هو مستشرق إن صح التعبير، فرنسي معاصر، وله دراسات متينة في نظم القرآن ودراسة البلاغة القرآنية، وتعرض لهذا الموضوع في مواضع كثيرة. يقول: ما قولكم في كتاب إحياء علوم الدين؟ هو كتاب إحياء علوم الدين كتاب يعني مشهور جدا، وفيه علم كثير، وفيه مخالفات خاصة فيما يتعلق بالأحاديث الموضوعة التي وردت في الكتاب، ولذلك حرص كثيرون على اختصاره وتهذيبه، فهذبه الدكتور أو الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله، ومطبوع تهذيبه، وهذبه أيضا القاسمي رحمه الله في كتابه، له كتاب أيضا في تهذيب إحياء علوم الدين، وأيضا الشيخ صالح الشامي من المعاصرين له تهذيب لإحياء علوم الدين في مجلدين، فهذا التهذيب عندي أجود من الأصل وأفضل وأسلم لمن يقرأ فيه من الجمهور يعني. بالنسبة للقاء يا أبو سعود، نحن اليوم نجرب ونشوف، قد يكون بشكل كل أسبوعين مثلا، أقدمه أنا كل أسبوعين، ويقدم الدكتور مساعد مثلا كل أسبوعين، وهكذا نحاول يعني أن نغطي بإذن الله. نحن حرصنا على تقديم هذا اللقاء في الفيسبوك لأن له متابعين كثير، يعني 1,800,000 متابع، فلعلنا نجيب سائلا على سؤاله، نقدم خدمة، نزكي ما نتعلمه من علم. حياك الله شيخنا، أريد مختصر لمسألة هل الإنسان مسير أم مخير. طبعا هذه مسألة كلامية إن صح التعبير في مسألة القضاء والقدر المتعلق بالإنسان. والحقيقة أن الإنسان في مجمله هو إذا نظرت إلى أن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، فإنك تقول أنه مسير، لأنه لا يمكن للإنسان أن يخرج عن أمر الله قيد أنملة. ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل له داخل هذا الإطار خيارات، فمن شاء أن يؤمن، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. فهذا دليل على أن له اختيارا، فهو له اختيار. والدليل على أن له اختيار أنه مخير، أنه يحاسب على اختياره، ولو لم يكن مخيرا لما حوسب ولما صح أن يحاسب. فالصحيح أن الإنسان من حيث أصل التقدير أنه مسير بأمر الله سبحانه وتعالى ولا يخرج عن أمره شيء، ولكن من ناحية تفاصيل تكليفه فهو مخير، فهو يختار طريق الخير ويختار طريق الشر، ويختار العبادة ويختار المعصية، ويحاسب على ذلك. ولولا أنه مخير لما صحت محاسبته. فهذا هو الخلاصة يعني. أحمد شويخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله شيخنا العزيز، ما هو أبسط كتاب في التفسير بالمأثور للمبتدئين؟ هو السؤال، لأن أبسط كتاب، كل كتب التفسير بالمأثور بالمناسبة بسيطة وسهلة. طبعا أنت تقصد يا أحمد بسيط يعني سهل، لأن البسيط في اللغة هو الواسع، وأبسط كتاب في التفسير يعني أوسع كتاب في التفسير. ولذلك الواحدي رحمه الله سمى كتابه البسيط في التفسير يعني الواسع المبسوط، وسمى المختصر الوجيز. ففي التفسير بالمأثور كل كتب التفسير بالمأثور سهلة، لأن تفسير السلف رحمهم الله الصحابة والتابعين أتباعهم سهل جدا جدا جدا، كلمة ونص بس. ولذا لو تقرأ كتاب موسوعة التفسير بالمأثور في 26 مجلد تقريبا أو 24 مجلد ستجد مصداق ذلك، وهي موجودة يعني، هنا الموسوعة موجودة. فموسوعة التفسير بالمأثور التي صدرت عن معهد الشاطبي وعن دار ابن حزم هي في غاية السهولة والبساطة، ويمكن أن تقرأها بسهولة ولن تجد فيها مشقة. لكن طبعا لأنها واسعة، لأن القرآن كبير يعني 6236 آية، لا يمكن أن تفسرها في يعني وتذكر الآثار التي وردت عن السلف، إلا لابد أن يكون يعني حجمه كبيرا يعني. طيب لو سمحت، هو التكلف ممكن تحمل معنى التشدد أم يقتصر معنى على التقول؟ التكلف هو تحميل القرآن الكريم ما لا يحتمل، فنقول هذا تكلف، هذا تفسير متكلف. والتكلف في السلوك هو يعني التنطع فيه والتشديد. التكلف في الدين التكلف هو التنطع، ولذلك قال: وما أنا من المتكلفين، يعني من المتشددين المتنطعين. والتشدد هو الغلو، يعني مصطلح الغلو كما ذكره الله: يا أيها أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو هو المبالغة فوق السنة التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول: السلام عليكم، أريد أن أسأل عن القراء، هل واجب أن نتعلم القواعد التجويد أو المخارج والغنن؟ أبو صحيب، أبو صهيب، نعم. هذا فيه اختلاف، فيه اختلاف بين العلماء، هل يجب تعلم قواعد التجويد أم أنه أمر مستحب فقط؟ ويعني نقول الجواب أنه يجب أن يتعلم قراءة القرآن الكريم بطريقة صحيحة، لأن لا تقوم صلاة المسلم إلا إذا تعلم قراءة القرآن الكريم بطريقة صحيحة بقدر استطاعته، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يمكن أني أكلف إنسان أمي أو غير متعلم أن يتقن تلاوة القرآن الكريم كما يتقنها محمد صديق المنشاوي مثلا، لأن هذا تكلف، والله قد يعني فاوت بين قدرات الناس وبين ظروف الناس. لكن يجب على كل مسلم بقدر ما يستطيع أن يتعلم من القرآن الكريم ما يقوم به، تقوم به صلاته، وهذا الحد الأدنى من تعلم التجويد. ما زاد على ذلك من معرفة مقادير المدود ومقادير الغنن ومخارج الحروف وصفاتها الدقيقة فهذا مستحب ولا شك أنه مأجور، من يتعلم ذلك ويتقنه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه، وهذا يدخل فيه. وقد ورد في فضل من يتلو القرآن الكريم وهو ماهر به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ أنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي يتلو القرآن الكريم والذي يقرأ القرآن الكريم وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرر، هذا من باب الحث على ذلك. والذي يقرأه وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. فدل على أنه يراعى النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت الناس وتفاوت قدراتهم في تعلم تلاوة القرآن الكريم. لكن نقول نحن الكمال هو أن يحرص دائما الإنسان على أفضل ما يستطيع. مركز تفسير أنس عثمان يقول: مركز تفسير هل سيطبع تفسير متوسط أو مطول؟ سبحان الله يا أنس، كنا البارح نتناقش في هذه المسألة. منذ تقريبا 9 سنوات وأنا أفكر في هذا المشروع، أننا بعد أن أنجزنا المختصر في التفسير نريد أن ننجز تفسيرا متوسطا يذكر أسباب النزول ويذكر الأقوال المختلفة في الآيات بطريقة منهجية، ولكننا لم نبدأ فيه بعد. نسأل الله أن ييسر ذلك، وجزاك الله خيرا على سؤالك. حمزة المجيدي يقول: عندي سؤال يتعلق أيضا بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، هل هناك من ينكر هذا النوع من الإعجاز إطلاقا؟ فما توجيهكم سيدي؟ الحقيقة هذا كلام ذو شجون فعلا، وقد يعني تكلمت في هذا في بعض الحلقات التلفزيونية، أن المبالغة التي سلكها القائلون بالإعجاز العلمي جعلت الموضوع يخرج عن القبول ويخرج إلى مرحلة فيها إساءة للقرآن الكريم نفسه وتحميل للآيات ما لا تحتمل. ثم إنهم يقولون هذه الآية فيها الإعجاز العلمي الفلاني، والقول الذي قال به ابن عباس أو ابن مسعود قول مردود. هنا مشكلة وكارثة كبيرة، وصار في مشكلة أن الذين قالوا بالإعجاز العلمي وبالغوا فيه لديهم جهل بأصول التفسير وتوقير كلام المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فهنا نقول، كنا نقول نحن لا يجوز يعني مثل هذا الكلام في الإعجاز العلمي والمبالغة فيه وكذا. لكن لا شك أن هناك ظواهر في القرآن الكريم وآيات في القرآن الكريم دلت على قضايا اكتشفها العلم المعاصر بشكل أوسع، لكن فهذه لا يمكن أن نردها. فمثلا على سبيل المثال، وبقوله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هذه واضحة أن الله يقول أن البحر الملح والبحر العذب يلتقيان فلا يطغى أحدهما على الآخر وبينهما برزخ أي حاجز. هذا كلام المفسرين من الصحابة والتابعين إلى اليوم، لكننا ما عرفنا هذا على الطبيعة وبالدراسات ورأيناه رأي العين، نحن خاصة نحن في على مستواي أنا شخصيا. يعني قد يكون من يعيش في منطقة فيها تلاقي البحر الملح مع البحر مع الماء العذب يلاحظ هذه الظاهرة من زمان ويعرفها، لكن على مستوى يعني معظم الناس في العصر الحديث أجريت تجارب على الماء الملح المالح والماء العذب، فوجد أنها لا تختلط أبدا، مكوناتها مختلفة فتتباين ما تختلط. فيعني هذا يوضح لنا أكثر المقصود بالبرزخ في الآية. فبعضهم يسمي هذا إعجازا علميا، والمقصود بالإعجاز العلمي في تعريف من يقول به هو سبق القرآن الكريم إلى أشياء لم يعرفها الناس إلا في العصر الحديث، هكذا يعني أو بهذا المعنى يعني. ولذلك الذين ينكرونه بإطلاق هم يعني مستاءون جدا من هذه المبالغات والمجازفات والتقول على القرآن الكريم، فأغلقوا الباب تماما. وإلا هناك كما قلت لك بعض القضايا التي تذكر في الإعجاز العلمي مقبولة، مثلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في مراحل خلق الجنين في القرآن الكريم: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فهذه واضحة وكان يفهمها الصحابة رضي الله عنهم، لكن معرفتها بالتفصيل الذي يذكره اليوم علماء الطب وعلماء الأجنة لا شك أنه يزيد المؤمن قناعة ورسوخ في معرفة هذه الآية ومعانيها. نعم. صلاح الجراح يقول: نحبكم بالله ونحن نقول يا أبا يا أخي الحبيب أحبكم الله الذي أحببتني فيه وجزاك الله خيرا. أسامة الحيان يقول: فتح الله عليك فضل الدكتور، هل طبع كتاب نظم القرآن لأبي علي الجرجاني؟ حياك الله يا دكتور أسامة، وأهلا وسهلا بك، وحيا الله العراق جميعا. الحقيقة هو نظم القرآن لعلي بن عبد العزيز الجرجاني وليس لأبي علي الجرجاني. والكتاب يا دكتور أسامة مفقود، طبعا الكتاب نفسه مفقود، لكنه موجود نقولات كثيرة جدا في كتاب البسيط للواحدي. وأنا منذ قرأت الواحدي البسيط وكنت دعوت إلى ضرورة جمع كتاب نظم القرآن من خلال البسيط، لكن أبشرك أنه ولله الحمد لدينا في القسم الآن، في قسم الدراسات القرآنية في كلية التربية في جامعة الملك سعود، طالبان يجمعان نظم القرآن لعلي بن عبد العزيز الجرجاني من خلال كتاب البسيط للواحدي ومن خلال كتاب الكفاية في التفسير لإسماعيل الضرير الحيري الذي طبعه مركز تفسير مؤخرا، فقد وجدنا فيه نقول كثيرة جدا عن كتاب نظم القرآن، وأرجو إن شاء الله بعد أن يكتمل أن يخرج بإذن الله تعالى ويطبع، فيكون في هذا على الأقل يعني بلغة وسداد من عوز بدل الكتاب الذي فقد. علما أنني كنت يعني قرأت أن الكتاب، كنت متوهما هل هو علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه في النقد الأدبي القاضي المشهور، أو أنه شخص آخر، واختلف المحققون لكتاب البسيط للواحدي في الجزم بشخصية علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب نظم القرآن. عطا يقول هل المركز يبدأ في ترجمة المختصر في التفسير؟ نعم، بدأنا يا عطا في ترجمة المختصر ولله الحمد، ويعني بلغنا إلى حد الآن 50 ترجمة، طبع منها الآن تقريبا 7 تراجم، طبعت اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الأندونيسية، الفلبينية، والأورومية، والهوسة والأمهرية من اللغات الأفريقية وغيرها، وإن شاء الله بإذن الله خلال سنة وسنتين بالكثير ننتهي من 50 ترجمة إن شاء الله، علما أنها موجودة الترجمات كلها على موقع المختصر mtafsir.com mtafsir.com، ستجد منصة المختصر بالتراجم التي انتهت موجودة وتستطيع تطلع عليه. بارك الله فيك شيخنا، يقول ما هو دليل القائلين بأن البسملة آية من الفاتحة؟ الذين يرون أن البسملة آية من الفاتحة الكوفيون يرون ذلك، ولذلك حفص بن سليمان يرى أن البسملة آية من الفاتحة، فنحن نقرأ في قراءة الكوفيين بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من سورة الفاتحة. ولكن هناك فرق بين القراء الذين يرونها آية وبين الفقهاء الذين يرون أنها ليست بآية وبعضهم يرى أنها آية. الدليل الذين يقولون أنها آية هو عدهم للآية، أو عفوا هو أنهم يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم في عد الكوفيين تعتبر آية، يعدونها آية، ويعدون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، ويستدلون بصنيع يعني بالتناقل هذا عن مشايخهم وكذا. لكن الذين يستدلون بأن ليست آية كما تعلم يستدلون بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسمت الصلاة، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فلم يذكر البسملة. نعم. وأيضا أبو هريرة الذي روى هذا الحديث يعتبر أو يعني يعتبر البسملة آية، ولذلك هذه المسألة كتب فيها العلماء كثيرا، من أوسع من كتب أبو شامة المقدسي له كتاب في البسملة في مجلد كبير تناول فيه القضية وأقوال من قال بأنها آية وليست بآية من الفاتحة، ويعني حرر القول فيها أيضا حتى في بقية سور القرآن الكريم. وتعلم أن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أنها ليست بآية من كل سورة، وإنما نزلت للفصل بين السور حتى سورة الفاتحة. نعم. أبو راشد يقول نريد نسخة مجانية من كتاب التفسير الموضوعي. نحن وزعنا عدد محدود يا أبو راشد ونفدت، فينطبق عليك يا أبا راشد أن نقول لك يعني سبقك بها عكاشة رضي الله عنك. نتمنى والله أنها موجودة عندنا نسخ كثيرة نوزعها مجانا على الجميع، علما أنها موجودة على المنصة التفسير الموضوعي، موجود الكتاب كاملا مجانا يعني. أحمد شويخ أبو أسامة أبسط كتاب تفسير بالماثور للمبتدئين، قد أجبتك يا أحمد. أهم نصيحة للمبتدئ في علم التفسير هو أن يحرص على أن يقرأ في كتب التفسير الموثوقة التي تدل تبين له المعاني بدون تحريف وبدون تأويلات تسقطه في الخطأ، مثل كتاب المختصر في التفسير، الميسر في التفسير، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه تفاسير مهمة جدا وموثوقة وسليمة. محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يمكن أن تنصحنا في كتاب أو كتب لتربية الأطفال وتهذيب سلوكهم؟ جزاك الله خير وثبت الله فؤادك. نعم، هناك كتب قيمة جدا في هذا الباب للأخ شريف، الأخ شريف الدكتور شريف طه له كتب قيمة جدا في تقريب معاني القرآن الكريم للأطفال وتهذيب سلوكهم وتربيتهم، أنصحك بها. الدكتور شريف طه، وأعتقد أنك لو تدخل على اليوتيوب وتكتب الدكتور شريف طه ستجد له محاضرات وكتب وأشياء مفيدة جدا للأطفال. بارك الله فيك. توفيق علي السروري يقول السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الحبيب، جزاكم الله خيرا وبارك جهودكم ونفع بكم، وأنت كذلك يا أخي الحبيب. سؤالي، ما التفسير الجامع المانع الذي يغني عن غيره تنصحون به لغير المتخصصين في علوم التفسير؟ والله يا توفيق أن هذا السؤال صعب، سبحان الله العظيم، يعني تفسير جامع مانع، لكن ما دام أنك سألت هذا السؤال فأنا أنصحك توفيق تشتري كتاب التفسير المحرر الذي صدر عن الدرر السنية في مؤسسة الدرر السنية. هذا تفسير سهل العبارة، مرتب، منظم، موثوق، جمع لك خلاصة وأجمل ما في كتب التفسير وذكر الفوائد التربوية والعقدية والبلاغية، وأعتقد أنه ربما يصل إلى 30 مجلد، لكنه سهل العبارة وسيكون مرجع في مكتبتك لا تستغني عنه. وأنا أجزم لك يا توفيق أنك ستستغني عن بقية كتب التفسير بهذا التفسير إن شاء الله، تراجعه وتستفيد منه، وغالبا ستجد كل سؤال يطرح على بالك في التفسير ستجد جوابه إن شاء الله في هذا الكتاب بإذن الله. بشار بوقرة يقول أستاذ عبد الرحمن، ما سبب ميلكم مؤخرا لدراسة الأبحاث العلمية المترجمة التي قام عليها فريق الترجمة مركز التفسير وذلك في لقاءات المناقشة في نادي القراءة؟ أولا أنا سعيد أنك تتابع هذا يا بشار، وهذا رائع جدا، معناه أن الهدف الذي أنا أسعى إليه تحقق. النقطة الثانية، السبب أننا كنا في الموسم الأول والثاني تناولنا عدد من الكتب المميزة والنادرة وتناقشنا فيها، لكنني لاحظت أن عندما نقرر كتابا للمدارسة في النادي لما نأتي إلى النادي نكتشف أن الذين قرأوه نسبة قليلة، لأنه كتاب كبير في 400 صفحة أو 600 أو 300 أو 200 أو كذا. فقلت في نفسي لماذا لا نختصر، نركز على أبحاث في 90-100 صفحة لكنها مركزة ومفيدة جدا وتناقش قضايا مهمة، هذا واحد. ثم لماذا ركزت على بوابة مركز تفسير؟ أقول لك، لأننا بذلنا جهد كبير يا أستاذ بشار في هذه البوابة وفي تشكيل الفريق البحثي والفريق العلمي، وبدأنا ننتج أبحاث خاصة بالبوابة وترجمات خاصة بالبوابة، فعلا لم تترجم من قبل. أي ترجمة تجدها في بوابة مركز تفسير لن تجدها مترجمة بالعربية من قبل، وإنما هي باللغة الأصلية بالإنجليزي أو بالفرنسي أو بالألماني. فنحن قررنا أننا نترجم ونبدأ في ترجمة البحوث القيمة أو المؤثرة أو التي أثارت جدل في الأوساط الغربية في الاستشراقية، حتى نفيد الباحثين في الدراسات القرآنية المسلمين العرب في أنحاء العالم العربي بهذه البحوث حتى تكون ميدانا لدراساتهم وبحوثهم، فيستفيد طلاب المتخصصون في الدراسات القرآنية، يستفيدون أنهم يتعرفون على هذه البحوث جوانبها الإيجابية والسلبية. ونحن عندما نترجم نحن نعلق على البحث، نعلق على الترجمة، ننبه على بعض الأخطاء والمجازفات، نقدم بين يدي كل بحث بدراسة مختصرة في صفحة وصفحتين حتى تكون يعني ترجمة علمية. هذا أنا أتوقع، وأردت أنا من تقريره في نادي تفسير القراءة لفت النظر إلى أهميته، لفت نظر الباحثين. الحمد لله أنت واحد منهم يا بشار، لو اطلعت على هذه الترجمات. أعطيك مثال، كتاب اسمه في أصول الشعر العربي، في أصول الشعر العربي، هذا بحث لمستشرق بريطاني اسمه مرجليوث، قديم طبعا، هو يعني ربما توفي في السبعينات أو في الثمانينات الستينات الميلادية، له بحث يتكلم اسمه أصول الشعر العربي، زعم فيه أن الشعر العربي الجاهلي لا حقيقة له وحتى الإسلامي، وإنما الذين وضعوا هذه القصائد الجاهلية والمعلقات هم الشعراء العباسيون، خاصة خلف الأحمر وحماد الراوية وطبقتهم يعني. هذه المقولة راح أخذها مين؟ أخذها طه حسين ونشرها في كتاب سماه في الشعر الجاهلي، فقام الأزهر وعلماء الأزهر يردون عليه، على طه حسين طبعا، وبعضهم كفروه لأنه قال في الكتاب إن إبراهيم وإسماعيل لا حقيقة تاريخية لهم، ولم يأتي إلى مكة أحد اسمه إبراهيم ولا إسماعيل إلى آخره. طبعا هذا تكذيب للقرآن الكريم. هذا الكلام جاء به طه حسين من كتاب مرجليوث الذي كتب باللغة الإنجليزية، لكن لم يطلع عليه أحد ولم يعلم به أحد، حتى تنبه محمود شاكر رحمه الله وأشار إلى هذه المسألة. لكن كتاب في أصول الشعر العربي ما ترجم إلى العربية إلا قريب، ترجمه الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه دراسات المستشرقين عن الشعر الجاهلي، وترجمه الدكتور إبراهيم عوض في كتابه، أو عفوا يحيى الجبوري في ترجمة مستقلة طبعت ربما في مؤسسة الرسالة عام 1406 هجرية، يعني قريب يعني. طيب لو كان هذا الكتاب، هذا البحث لمرجليوث بين أيدي الباحثين العرب مبكرا لكشفوا سرقة طه حسين مبكرا. الآن نحن نتداول، كثير من الباحثين المعاصرين يتداولون قضايا في الدراسات القرآنية، في النسخ، في جمع القرآن، في منهج القرآن، في السور المكية والمدنية، في ضوابط المكي والمدني، فتظن أنها من بنات أفكار الباحثين العرب، ثم تكتشف أنها لمستشرق كتب بحثا قبل 60 سنة أو 50 سنة، وهذه مسألة طرحها مبكرا يعني. فترجمة أبرز البحوث وأجود البحوث التي يكتبها المستشرقون والباحثون الغربيون هذه مفيدة للباحثين العرب. نحن نطمح أننا نصل إلى مرحلة يعني متقدمة، فنترجم أبرز الدراسات العربية الإسلامية التي في القرآن الكريم وعلومه، في علوم القرآن، في أصول التفسير، نترجمها إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، حتى يستفيد منها الباحثون في الدراسات الغربية أو الدراسات القرآنية في الغرب. وقد ذكرت قصة يا بشار، وأنا أتمنى أنك تراجعها، ولو تبحث في تويتر أو في اليوتيوب عن الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي، سلمى الخضراء الجيوسي، وانظر إلى همتها العالية في ترجمة كثير من أمهات كتب الإسلامية إلى اللغة الإنجليزية، بل إن أيضا كتبت هي بنفسها عشرات الكتب باللغة الإنجليزية حتى تصبح هذه الكتب مرجعا للباحثين الغربيين عندما يريدون أن يبحثون عن الإسلام أو عن المنهج الأدب العربي أو غيره، لأن كثير من الأخطاء التي يقع فيها هؤلاء الباحثون الغربيون ليس سببها التعصب أو الحقد أو كذا، وإنما هو الجهل فقط، ليس بين أيديهم يعني أشياء ثمينة يعتمدون عليها. فهذا هو الذي دفعني لتخصيص نادي تفسير في هذه الدورة لدراسة أو قراءة ومناقشة الترجمات الموجودة على البوابة، علما أن ما اخترنا فقط إلا عدد محدود جدا، لدينا عشرات البحوث ما اخترنا منها إلا 3 أو 4 إلى حد الآن. كوناتا يقول ما هي أفضل التفاسير على الإطلاق؟ طبعا هذا سؤال صعب، سؤال صعب، لكن من أفضل التفاسير على الإطلاق تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن، من أفضل التفاسير على الإطلاق تفسير ابن كثير، من أفضل التفاسير على الإطلاق تفسير ابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، من أفضل التفاسير على الإطلاق تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، فهذه تعتبر من أفضل كتب التفسير على الإطلاق، تفسير السعدي رحمه الله وغيرها. بارك الله فيكم وحياكم الله جميعا وجزاكم الله خير. عبد الله شلمفح حياكم الله، يا عبد الله، وإن لم أكن واهم أنك الدكتور عبد الله شلنفح الذي أخرجت كتاب الدكتور الشيخ محمود شاكر مؤخرا في الأحرف السبعة، فإن كنت أنت نفس الشيخ فحياك الله يا دكتور عبد الله وجزاك الله خير على هذا الجهد. وبالمناسبة إن كنت أنت فعلا صاحب هذا البحث فنحن نترقب صدور كتاب محمود شاكر في الأحرف السبعة الذي درسته ويعني استعرضته في الكتاب. بارك الله فيك. هل موجود تطبيق للجوال في تفسير معتمد؟ نعم، هيثم سفيان مقبل القدسي يقول هل يوجد تطبيق للجوال في التفسير معتمد؟ نعم، أنصحك يا هيثم بتطبيق آية، تطبيق اسمه تطبيق آية، تطبيق آية. هذا التطبيق نحن أصدرناه في مركز تفسير، وفيه تفسير المختصر في التفسير، وفيه الميسر، وفيه تفسير السعدي، وكلها تفاسير معتمدة ومهمة جدا. في أي مكتبة تباع موسوعة التفسير الموضوعي؟ نعم، الأخ خليفة، هو تباع في المكتبات هنا في الرشد وفي التدمرية وفي مكتبة المغامسي في المدينة المنورة، مكتبة الشنقيطي في جدة، لكن لا أدري هل انتهى، هل بيعت كل النسخ أم ما زال عندهم بقية، هذا يعتمد على ما عندي والله خلفية. عبد الله شلنفح يقول هل علم التجويد من خصائص الأمة كالإسناد مثلا؟ نعم نعم، أنا أزعم أن هذا صحيح، وأن التجويد هو علم خاص بالقرآن الكريم وطريقة خاصة بقراءة القرآن الكريم. القرآن له خصوصية في فهمه، خصوصية في قراءته وتلاوته بالتجويد. نعم، ولم يثبت أن العرب كانت تجود كلامها فتدغم وتظهر وتقلب وكذا، لا، وإنما هو من خصائص القرآن الكريم فقط. عبده قائد الحامدي يقول ما هي المنهجية المثلى في تعلم التفسير؟ المنهجية يا عبده هي التدرج من التفاسير الميسرة السهلة إلى التفاسير المتوسطة ثم المتقدمة حتى يتدرج الإنسان في فهم التفسير ويستفيد من كتب غريب القرآن. ومن المهم جدا في أثناء التدرج في علم التفسير قراءة كتب علوم القرآن، كتاب من كتب علوم القرآن مثل كتاب الإتقان للسيوطي أو المحرر في علوم القرآن للشيخ مساعد الطيار، أو كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله الجديع وغيرها، لأنها تشرح لك كيف جمع القرآن، كيف نزل الوحي، كيف تطور ما يتعلق بالقرآن الكريم من علوم زي الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، المطلق والمقيد، العام والخاص، هذه مهمة جدا. أيضا كتب أصول التفسير زي التحرير في أصول التفسير مهمة جدا، أنك تعرف كيف تفهم القرآن الكريم، طبقات المفسرين، أهمية التفاسير، وهكذا. أبو حسين الألباني يقول ماذا بعد التخرج؟ هل هناك منهج يتبع لنفس المركز لمتابعة طالب العلم هذا الطريق النير؟ بإذن الله يا أبا حسين أن تجد ما يسرك، لدينا برنامج الآن نعد له في التفسير خصوصا، بإذن الله سيكون من أروع وأفضل ما يدرس به التفسير على الإطلاق، وسيكون من إنتاج مركز تفسير عن طريق أكاديمية التفسير، فترقب يا أبا حسين ما يسرك. يقول بشار بوقرة، أستاذ عبد الرحمن تابعت تعليقك على تفسير الجلالين منذ أول حلقة وهي تعليقات نفيسة وقيمة، فما سبب تخصيصك له بالتعليق عن غيره؟ لأنه يا بشار هو يعني كتب التفسير الدراسية محدودة، الكشاف للزمخشري، تفسير البيضاوي، تفسير الجلالين، وربما نضيف معها جامع البيان للإيجي، هذه هي التفاسير التي يمكن أن تكون تفاسير دراسية، بمعنى أنها تدرس وتحلل عباراتها وتفكك فيتدرب طالب العلم على ذلك. لكن تفسير الطبري مثلا تفسير مطول يصلح للمتقدم، لطالب العلم المتقدم يقرأه بنفسه، ومثله تفسير ابن كثير، ومثله تفسير ابن عطية. لكن تفسير البيضاوي مختصر وملخص، وهو قد وضع أصلا لكي يتدرب ويتخرج عليه طلاب العلم، ومثله الكشاف للزمخشري، ومثله الجلالين للمحلي والسيوطي. فهذا السبب الذي جعلني يعني أخصص هذه الكتب بالذات للتعليق والتدريس، وهذا ليس يعني شأني فقط، يعني هذا شأن طلاب العلم من قديم. يعني تفسير البيضاوي أنا ذكرت، لو رأيت في مقدمة الشرح، أنني ذكرت أين درس في كل أنحاء العالم، ومثله الجلالين أيضا. محمد أيوب يقول: ما هو التفسير الموضوعي الذي طبعه أول مرة؟ ما فهمت، يعني تقصد يعني أول تفسير موضوعي أو أول كتاب في التفسير الموضوعي؟ ما فهمت يعني يا محمد، لو سمحت أنك تشرح لي مقصودك. علي حنين يقول: حياكم الله وبارك في وجودكم شيخنا الحبيب المبارك، محبكم من المغرب الأقصى. الله يحييك يا شيخ علي، وأهلا وسهلا، وأحبك الله ورضي الله عنك ورفع الله قدرك. شيخنا عبد الرحمن: متى يصدر كتابك الكافي في علوم القرآن، وهل سيكون مختصرا أو متوسطا؟ هو الكفاية، أنا سميته يا بشار الكفاية، وفي الحقيقة هو معي على هذه الطاولة، أنا يعني أقرأ فيه الآن وأراجع فيه، وأنا موسوس قليلا في الكتابة، فأريد أن يخرج بأفضل حلة، وهو كتاب ملخص مختصر لكنه جامع، من يحفظه سوف يكون قد حفظ بإذن الله يعني علوم القرآن بشكل يعني جيد بإذن الله. أسأل الله أن ييسر، ودعواتك يا بشار لعل الله يعني يتقبل وننتهي منه. حياك الله، ما رأيك في تفسير ابن جزي تحقيق مولاي خالد أحي؟ طبعا هو طبعا تفسير ابن جزي من التفاسير الرائعة جدا المهمة والمميزة، وتعتبر متوسطة إلى ملخصة، من زي يعني كالبيضاوي تقريبا أو أوسع منه، وهو تفسير قيم ومحرر، وقدم بين يدي بمقدمة نفيسة جدا في قواعد التفسير وفي أصول بعض أصول التفسير وفي شرح الغريب، فهو كتاب قيم جدا. وهذه الطبعة التي طبعها مولاي طبعة جيدة الحقيقة، لكن أفضل منها التي أنصحك بها هي طبعة الأخ علي الصالحي في 4 مجلدات، طبعته دار طيبة الخضراء مؤخرا في 4 مجلدات، هذه أفضل وأكمل من طبعة مولاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا فضل الدكتور، أحبكم بالله ولله، أحبك الله يا أخي الحبيب خليلو، ها خليلو، حياك الله يا خليلو، وأسأل الله أن يجعلنا من المتحابين فيه. يقول: ما موقف ابن جرير الطبري من الحروف المقطعة؟ ابن جرير الطبري رحمه الله يعني ذكر الأقوال كلها في الأحرف المقطعة، ولم يعني يختر منها قولا ويرجحه فيما أذكره، وإنما ذكر أنها قد تكون للتحدي، وذكر أنها قد تكون إشارة إلى كلمات باختصار لكلمات، وذكر يعني أدلة كل قول من هذه الأقوال، فلعلك تراجعه في تفسيره لألف لام ميم في سورة البقرة. مصطفى يقول: سبب الاختلاف في كثرة الأقوال في تفسير معنى أن القرآن نزل على 7 أحرف. السبب يا مصطفى أنه لم يرد نص في بيان معنى حديث الأحرف 7، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ما المقصود بها، ولم يسأله أحد من الصحابة عن هذا السؤال، ولم يسأل أحد من الصحابة أحد من التابعين. ولذلك يقول الزهري وهو من التابعين أو أتباعهم، يقول: بلغنا أنها الاختلاف في اللفظ والمعنى واحد، كقولك هلما وأقبل وتعالى، هذا كلام الزهري وهو من المتقدمين. فتلاحظ أن هناك غموض في هذا في بيان هذا الحديث، ولذلك وقع الاختلاف، وإلا لو كان يعني هناك بيان لمعنى الأحرف 7 لما رأيت هذه الأقوال والتشعب فيها. أحمد جمعة: حياكم الله يا أخي الحبيب، وأهلا وسهلا يا باش مهندس، ونحن والله أيضا افتقدناك، ونسأل الله أن يجمعنا بك على خير وفي خير بإذن الله تعالى، وأحبك الله ورضي الله عنك. الشيخ سيد محمد إبراهيم يقول: نحبك في الله شيخنا، أحبكم الله يا أخي الحبيب. أبو حسين يسأل يقول: هل هناك منهج ما بعد الانتهاء لطالب العلم في نفس الباب ولكن بشكل أوسع؟ في الحقيقة يا أبو حسين، طالب العلم إذا تجاوز مرحلة البدايات سيصبح يدرك ما الذي يناسبه بنفسه، وإن كان هناك يعني مقترحات كثيرة في قراءة كتب التفسير، لكن إذا تجاوز الطالب المرحلة الأولى سينطلق بإذن الله تعالى. عيسى جواد القطعاني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحمن، نحبك في الله، حبك الله يا شيخ عيسى، وجزاك الله خير وبارك الله فيك. محمد بن الإمام يقول: نرجو من شيخنا العلامة، وهذه قوية يا شيخ محمد، توجيه المبتدئ في علم التفسير إلى كتاب سهل العبارة واضح الإشارة في من مؤلفات المتقدمين، زادكم الله من فضله. من مؤلفات المتقدمين هناك مثل كتاب ابن جزي الكلبي، التسهيل في علوم التنزيل، كتاب سهل العبارة ويمكن الاستفادة منه بسهولة. أيضا تفسير البغوي، تفسير البغوي كتاب متوسط وسهل العبارة أيضا، وهو من الأئمة الموثوقين رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ سيد محمد إبراهيم يقول: اسمي سيد محمد إبراهيم، ادعو الله لي شيخنا بالتوفيق، وفقك الله يا شيخ سيد ونفع الله بك وبارك الله فيك. شيخنا، هل للبسملة علاقة بالقراءات يعني نفيا وإثباتا؟ ما فهمت، يعني هل تقصد أن بعض القراء يقرأ البسملة وبعضهم لا يقرأها، بعضهم يثبتها وبعضهم لا يثبتها؟ نعم، هناك اختلاف في قراءة البسملة عند القراء، يراجع في كتب التجويد. هل يوجد في ترتيب السور حسب النزول دليل معتبر؟ لا. مرتضى الفاضل: هل يوجد في ترتيب السور حسب النزول دليل معتبر؟ لا. وهل ما نقله السيوطي في ذلك قوي أو نقل بالتواتر؟ هل يصلح لاعتماده في الدراسات أم مجرد الاستئناس؟ في الحقيقة يا مرتضى، لا يوجد دليل معتبر في ترتيب السور حسب النزول أبدا، وما نقله السيوطي لا يعتمد عليه أبدا، وكل الدراسات التي اعتمدت عليه وصلت لنتائج غير دقيقة، وقد اعتمد عليه الذين صنفوا في التفسير حسب النزول: محمد عزة دروزة العاني، الشيخ محمد عبد الرحمن حبنك الميداني، وهذه هي التي يعني الكتب التي كتبت اللي أعرفها، أربعة كتب تقريبا في الحقيقة، ولا واحد منهم استطاع أن يجزم بهذا. أولا لأنه ليس هناك دليل. الأمر الثاني، الترتيب الموجود هو الترتيب المقصود حسب التوقيف، وحتى المستشرقون مثل ثيودور نولدكا في بداية كتابه تاريخ القرآن اقترح ترتيبا للنزول اعتمادا على معطيات من خلال موضوعات السور وأساليبها، ثم لما تقدم به العمر ندم على ذلك، واكتشف أن هذا مستحيل أن يوصل فيه إلى يعني قول فصل. أحمد يقول: أحمد عيد: الشيخ رجل نحبه في الله كثيرا، وربي يشهد، وأن لم نتقابل بعد وجها لوجه، قرأت له بحث القول بالصرف، ما شاء الله تبارك الله، استفدت كثيرا مع أني أول مرة أراه الليلة. حياك الله يا شيخ أحمد عيد، وأحبك الله وجعلنا الله وإياك من المتحابين فيه، وأشكرك على قراءة الكتاب، وأسأل الله أن ينفعنا وإياك بالعلم، وهو بحث يعني بسيط متواضع، ولكن من لطفك حفظك الله ورعاك. هناك كتاب لي يا أحمد اسمه الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، ربما يعني لو تكرمني بقراءته وبملحوظاتك أستفيد منك جزاك الله خيرا، وهو موجود على الإنترنت، الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم. حياكم الله. مصطفى رضوان الليثي يقول: مبارك، حياك الله يا أخي الحبيب، جزاك الله خير. ما هو أفضل تحقيق لتفسير ابن جزي؟ هو تحقيق الأخ علي الصالحي في دار طيبة الخضراء. يحيى القرطبي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا، هل يوجد كتاب في إعراب القرآن يصلح أن يكون ملازما لطالب في كافة مستويات؟ نعم، المجتبى في إعراب القرآن للدكتور أحمد الخراط، هذا كتاب قيم ومفيد جدا، طبع في مجمع الملك فهد، أنصحك به. أبو هاجر يقول: أنا أنتخب بعد إذنكم من الأسئلة، والآن مضى علينا ساعة وتقريبا وثلث، دعونا نكمل إلى ساعة ونصف. أنا كنت مخطط أن نستمر ساعة، لكن إكراما لكم ما شاء الله وتفاعلكم سوف أكمل معكم ساعة ونصف. شيخنا، أحسن كتاب في نظركم لتدبر القرآن الكريم؟ الحمد لله، الكتب التي كتبت في تدبر القرآن الكريم كثيرة الآن، ولو دخلت على موقع مركز تدبر أو معالم التدبر لوجدت كثير أو كل الإصدارات موجودة ومفيدة الحقيقة، لأن كل واحد منها ينظر من زاوية. فسأعطيك عدة كتب، لأن كتاب واحد الحقيقة فيه يعني مجازفة، وإن كنت أنا شخصيا أميل إلى كتاب تدبر القرآن للأخ السنيدي، الأخ السنيدي جزاه الله خير، عمر السنيدي، له كتاب بعنوان تدبر القرآن، طبعته مجلة البيان قديما، وطور طبعا بعد ذلك، طبع طبعتين أظن وأكثر، كتاب مختصر ورائع جدا، ذكر فيه يعني وسائل التدبر والمعينة على التدبر وإلى آخره. وهناك كتاب تدبر القرآن للأخ عبد اللطيف التويجري، كتاب قيم أيضا ومفيد ومطبوع في دار المنهاج. وأصول تدبر القرآن للدكتور عبد المحسن المطيري، أيضا كتاب مفيد. فهذه من الكتب التي أنصحك بها. ما أهم كتب علوم القرآن التراثية والمعاصرة؟ مصطفى الهواري. من أهم الكتب التراثية على الإطلاق كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيل المكي. هذه من الكتب المتقدمة. من الكتب المعاصرة كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، وهو من أكثرها تأثيرا لأنه درس في الجامعات. وكتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، هذا كتاب مهم جدا ومؤثر. كتاب دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي، كتاب مهم جدا ومؤثر. كتاب المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار، كتاب قيم. كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن للدكتور للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع، كتاب مهم جدا. وهذه يعني من أبرز الكتب التي يعني تحضرني الآن. عيسى القطعاني يقول: شيخنا بارك، هل تدلون على كتاب في الأمثال في القرآن وفي التدبر؟ في التدبر ذكرت لك يا عيسى كتاب عبد اللطيف التويجري وكتاب عمر السنيدي. في الأمثال أنصحك بكتاب الأمثال في القرآن الكريم لمؤلفه، سبحان الله العظيم فات عني اسمه، ولكن ما دام أنك سألت يا عيسى فسوف أطلب منك تكرما تكتب الأمثال في القرآن الكريم في اليوتيوب. الأمثال في القرآن الكريم في اليوتيوب ستجد فيها محاضرات لي. المحاضرة الأولى تكلمت فيها عن الأمثال في القرآن الكريم والكتب التي صنفت في أمثال القرآن، وذكرت أبرز الكتب فيها. ففي كتاب اسمه الأمثال في القرآن، لكن سبحان الله نسيته اسم المؤلف، هو مؤلف عراقي لكن راح علي سبحان الله. الحسن الحسن يقول: بارك الله فيكم، أنا تخصصي في الدراسات القرآنية، وأريد من فضيلتكم أن تنصحوني بأهم الكتب التي يجب أن تتوفر عندي في مكتبتي التي لها علاقة بالدراسات القرآنية. علما أهم الكتب التي أتوفر عليها الآن في مكتبتي المتواضعة هي التيسير في مفاتح التفسير، علوم القرآن عند الشاطبي، قواعد الترجيح، علوم القرآن وأراها في التفسير الفقهية وأثرها، البرهان في علوم القرآن، قواعد التفسير. ما شاء الله، هذه نواة طيبة. لكن يا أخي الحسن لو سمحت أيضا اكتب في جوجل المنتقى من كتب الدراسات القرآنية، المنتقى من كتب الدراسات القرآنية، ستجد أنا كتبت قائمة فيها 100 كتاب، 100 كتاب في الدراسات القرآنية. أنا أرى أنها من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يقتنيه. وأيضا هناك دروس على اليوتيوب شرحت هذه القائمة اللي فيها 100 كتاب وبينت أهمية كل كتاب. وأيضا نشرت مقالة مؤخرا في موقع تفسير، ربما تجدها من أواخر المقالات، المنتقى من كتب الدراسات القرآنية، ستجد فيها تفصيل لهذا الذي سألت عنه. لولا أني أنا الآن أنا أصوركم الآن، أنا أصور الآن من جوالي أو من هاتفي المحمول ولا أستطيع أني أكتب عليه الآن، وإلا كان سأكتب وأضع لكم الروابط، لكن لعلي أتدرب إن شاء الله بعدين. عمور بوشاه يقول: تحية طيبة من بلجيكا، ونحن نقول حياك الله وطيب الله أيامك يا عمور، وجزاك الله خيرا على المتابعة. صفاء يقول: حياكم الله شيخنا الفاضل، كيف التوافق بين يقول بأن اللغة تستخدم مفردات تتغير بتغير الأزمنة ومفردات القرآن كذلك، فيختلف التفسير وتختلف على ذلك الفتوى؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح. طبعا فعلا اللغة تتطور بطبيعتها، التطور اللغوي هذا جزء مهم جدا من كل لغة، تتطور دلالتها ومفرداتها، لكن اللغة العربية مستثناة من هذا بسبب القرآن الكريم. القرآن الكريم لما نزل باللغة العربية ثبت الفصاحة على مستوى عالي جدا، وأصبحنا لأننا نقرأ القرآن دائما، فكل المفردات التي في القرآن والتي نزل بها القرآن الكريم نحن نفهمها اليوم وندرك معانيها، ولا نفهمها، يعني هذه النقطة الجواب، ولا نفهمها إلا بما تدل عليه اللغة العربية في زمن نزول الوحي. ولذلك العلماء، علماء اللغة وعلماء النحو والمفسرون، حددوا زمنا للاحتجاج بشعر العرب وبنثرهم، سنة 150 هجرية، حفاظا على اللغة العربية الفصحى التي نزل بها القرآن من التغير الدلالي. ونقول نحن لا نحتج إلا باللغة التي وردت في زمن نزول الوحي، أما تطورها إلى اليوم فهذا لا نعتبره. مثال على ذلك يا صفة، عندما تقول مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الذرة في دلالة الآية هي النملة الصغيرة في اللغة العربية التي نزل بها الوحي. اليوم الذرة هي أصغر جزء من المادة، وهو مصطلح فيزيائي، الذرة التي تنقسم إلى بروتون وإلكترون في الفيزياء، هذه لا تدل عليها الآية، ولا يمكن أن نقول أن الذرة في الآية هي أصغر جزء من المادة، لأن هذا مصطلح جديد حادث. مثال آخر مثلا في قوله تعالى في سورة يوسف وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، السيارة هم الجماعة المسافرين من الناس مجموعة، لكن لو جاء واحد وقال السيارة هنا السيارة هي المركبة العربية أو السيارة، لا نقول غلط، هذه كلمة سيارة هذه كلمة حادثة معاصرة لا نفسر بها القرآن. أما في بقية اللغات فهذا الكلام الذي ذكرته صحيح، المفردات تتطور دلالتها مع الزمن، أما في القرآن الكريم لا، دلالة المفردات الموجودة في القرآن الكريم ثابتة، وهي التي تدل عليها اللغة في وقت نزول الوحي فقط. خليفة يقول كيف يمكن الالتحاق بنادي قارئون عندكم في المركز ممن يسكن الرياض؟ نعم بكل سرور، لنا يا خليفة موقع على اليوتيوب على التويتر معرف، ولنا بريد إلكتروني معلن، ويمكن أنك تشارك في الجروب الخاص بالتليجرام أو مجموعة التليجرام الخاصة بالنادي، وتشاركنا حياك الله في مقر مركز تفسير كل يوم أربعاء من أول أربعاء في كل شهر، ولعلنا نزيد اللقاء إن شاء الله مستقبلا، يصبح كل أسبوعين لقاء، ونشرف بك حياك الله يا خليفة، ونتطلع إن شاء الله للقائك. طارق يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في تطبيق الدراسات اللسانية الحديثة على كتاب الله عز وجل، كمن يدرس مثلا دلالات الألوان من الناحية السيميائية، وهل اهتم المتقدمون بمثل هذه المباحث؟ جزاكم الله خيرا. والله في الحقيقة يا أستاذ طارق هذه مسألة في غاية الأهمية، وأنا شخصيا يعني مهتم بهذا الجانب كثيرا حاليا يعني، وأكتب بحث في بالمنهج التداولي في ما شيء يتعلق بالدراسات القرآنية، ونحن في حاجة الحقيقة إلى أننا نقرأ هذه العلوم اللسانيات وننظر ما الذي يمكن أن نستفيد منه في فهمنا للتفسير وفي فهمنا لعلوم القرآن ولدلالات المفردات القرآنية وكذا، لأن الحقيقة قد تفتقت يعني الدراسات اللسانية المعاصرة والسيميائيات والدراسات التداولية وغيرها عن يعني فوائد وأشياء مهم جدا جدا أن المتخصص في التفسير والدراسة القرآنية يفهمها ويعتني بها ويستفيد من النتائج العلمية التي وصلت إليها في تعميق فهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى، مع الحذر الشديد في ما تنطوي عليه بعض هذه النظريات اللسانية من أخطاء أو من شروط، أحيانا يكون من ضوابط الدراسات اللسانية مثلا عدم اعتبار أحوال النزول والنظر إلى النص على أنه نظر لغوي، نص لغوي مجرد من القائل، كنظرية رولان بارت مثلا في نظرية موت المؤلف مثلا، فهذه نقول لا، هذه ينبغي أن نكون حذرين جدا في تطبيقها على القرآن الكريم. لكن مثلا مثل الدراسات السيميائية التي ذكرتها التي تنظر للعلامات وما يحيط بالنص وكذا والألوان وغيرها، فهذه لا شك أنها ستكون فيها إضافة مع يعني الأخذ الحذر. وأنا شخصيا أرى أنه لا ينبغي لمن يطبق هذه النظريات أن يفعل ذلك إلا إذا أتقن أصول التفسير وعلوم القرآن وما الذي ينبغي على المفسر أن يراعيه أثناء تفسيره للقرآن الكريم. ثم يمكن أن نستفيد من كل الدراسات المعاصرة بقدر ما يعني يفيدنا في تفسير القرآن الكريم. بالعكس الانفتاح عليها مهم جدا وإتقانها والاستفادة منها. يقول ما هي الأمور التي ينتبه على تفسير الكشف؟ حميد سماره، كأنك تريد تسأل تقول ما الذي ينبغي الانتباه أثناء قراءة كتاب الكشاف للزمخشري؟ ربما إن كان هذا هو سؤالك يا حميد، فالزمخشري هو معتزلي ويدعو إلى الاعتزال، والمعتزلة لهم أصولهم البدعية المعروفة، فهذا من أهم يعني ما ينبغي الانتباه له. أول كتاب طبعه في تفسير الموضوع أول مرة، والله بعضهم يذكر يا شيخ من وجهة نظري أن أول كتاب في التفسير الموضوعي تأصيلا له هو كتاب الشيخ أحمد الكومي في التفسير الموضوعي، لأنه كان مقرر دراسي في أصول الدين عام 1380 هجرية تقريبا، ثم تتالت بعد ذلك كتاب الشيخ محمد الغزالي المحاور الخمسة للقرآن الكريم هو كتاب التفسير الموضوعي، ثم تتالت بعد ذلك كتب التفسير الموضوعي. متى يفتح باب التسجيل في أكاديمية التفسير؟ كان لم يغلق إلا منذ 3 أيام، وسنفتحه مرة أخرى بعد 5 أشهر إن شاء الله. أمان الخزرجي تقول نفع الله بكم وننتظر كتابكم المبارك، أسأل الله ذلك جزاك الله خير. محمد السالك ولد سحنون يقول معذرة سألتكم شيخي عن مصطلح شجاعة العربية الذي نسبه الزركشي لابن جني حفظكم الحفيظ. حياك الله شيخ محمد السالك ولد سحنون، اسمك يا شيخ محمد يدل على أنك عالم كبير ومن سلالة علماء، لأن السالك هذا من علماء الموريتانيين المشهورين، وولد سحنون هو الإمام المالكية الكبير صاحب المدونة. بالنسبة لكتاب شجاعة العربية، هو يعني مصطلح أطلقه ابن جني في كتاب الخصائص فعلا على الالتفات، سمى الالتفات وهو الانتقال من صيغة إلى صيغة في الخطاب، من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب، أو من صيغة المخاطب إلى الغائب، سماه شجاعة في العربية، وستجده في موضوع الالتفات. ارجع ابحث الآن في كتاب الخصائص لابن جني وانظر إلى موضوع الالتفات في الفهرس، وانظر أنه سماه شجاعة العربية، وتجده أيضا في كتاب دراسات في فقه اللغة العربية لصبحي الصالح، خصص يعني كتاب باب كبير عن الالتفات، وتجده أيضا في كتاب المثل السائر لابن الأثير. كل هؤلاء يعني تحدثوا عنه. عبد الله شلمفح نقول نعم أنا صاحب الدراسة، حياك الله شيخ عبد الله، وقد جهدت كثيرا في إخراج بحث الأحرف السبعة مطبوعا مع الدراسة، لكن الدكتور فهر رفض ذلك ولم يجز لي إلا إخراج خلاصته، وعسى أن يكون قريبا، وأنا أعمل الآن على إخراج الدراسة بشكل أفضل في الطبعة الثانية، وأفرح كثيرا بتوجيهاتكم المسددة. جزاك الله خيرا، ولعلك إذا كان ما عليك ممكن تزودني يا شيخ عبد الله بنسخة إذا كان ما أطلع عليها أنا فقط، فهذا سيكون كرم منك، لأن الحقيقة أنا شخصيا يعني فرحت فرح شديد الحقيقة بكتابك، وقرأته 4 مرات واستفدت منه كثيرا، فجزاك الله خيرا ونفع الله بعلمك يا شيخ عبد الله. محمد البخاري شيخنا هل سيتم حفظ هذا البث؟ أتوقع ذلك، أتوقع أنه يحفظ في الموقع إن شاء الله. محمد سمير يقول نحبكم في الله وحبك الله رضي الله عنك. كتاب ابن عاشور لما لم يكن له مشروع تحقيق من مركز تفسير محمد البخاري، والله لا أخفيك يا شيخ محمد أني فكرت في هذا ويعني أردت أن أعمل له، لكن أولاد الشيخ محمد بن عاشور ما زالوا موجودين، فهم يتحفظون على طباعة كتاب والدهم لأن حقوق الطبع لهم. يقول بخاري عبد الله الطالب السلام عليكم أحسن الله، كيف أحصل التفسير الموضوعي من المركز؟ للأسف يا شيخ بخاري أنه انتهى الآن يعني الطبعات التي عندنا، لكن بإذن الله لعلك تتواصل معنا لاحقا ويكون هناك نسخ، أبشر بإذن الله نسعد بإهدائك نسخة منه. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. نعم صحيح، لكن هذا إذا كيفته، إذا قلت إن الله يده كذا وكذا أو وجهه كذا وكذا، فلا شك أن هذا محرم، لكن نحن نقول نحن نثبت لله ما أثبته هو لنفسه، هو نفسه أثبت لنفسه. قال الرحمن على العرش استوى، فنحن نقول الله استوى استواء يليق بجلاله، وهكذا. نعم محمد المولى يقول هل المؤلف غانم قدوري الحمد الذي ألف؟ لا 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 ليس هو، لا لا الدكتور غانم شيخنا وحبيبنا وليس له الكتاب. إبراهيم صالح يقول معك طالب من نيجيريا. شدي يقول بحبكم الله شيخ، أحبكم الله. حذيفة يقول أحسن الله إليكم تفسير الإمام الطبري رحمه الله طبع الدار هجر بتحقيق الشيخ التركي، من أين يمكن الحصول عليه ورقيا؟ موجود في المكتبات، دار عالم الكتب، دار عالم الكتب أخذت حقوق الطباعة من دار هجر، وهي التي تطبعه الآن وتبيعه. دار عالم الكتب في الرياض هي، وطبعتهم أجود، وطبعتهم أجود من طبعة دار هجر، وهو المضمون هو نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من ألبانيا، لقد استفدت كثيرا من برامجكم مع الدكتور محمد والدكتور مساعد، بل تأثرت لدرجة أني أكملت الدراسة في الماجستير والدكتوراه ما شاء الله وفي علوم التفسير في الأردن. وفقك الله يا فيتي، وأسأل الله أن يوفقك وأن ينفعك ينفع بعلمك، وهذا يعني يسعدنا كثيرا يا أخي الحبيب، وهذا من تواضعك. نريد حضرتك يا شيخ أن توفقك الله وتكمل تفسير البيضاوي، لأن حضرتك مميز، جزاك الله خير، جزاك الله خير. وأبشر أنا أكمل التفسير الآن، وقد انتهيت ولله الحمد من سورة الأنعام، وسأبدأ إن شاء الله في سورة الأعراف قريبا وأنتهي منها إن شاء الله. يا رب يا شيخنا تزور مصر وتعلن عن هذا لكي يقابلك، لأني تعلمت من حضرتك كثير جدا، وحضرتك من حببني في علوم القرآن والوصول. الله يجزيك خير يا شادي، وأتشرف بإذن الله، وأبشر بإذن الله، أنا إذا زرت مصر أزورك إن شاء الله. عبد الفتاح يقول شيخنا من فضلك تذكر لنا موضوعات تحتاج دراسة في التفسير. والله يا عبد الفتاح أنا أتردد كثيرا في جواب هذا السؤال على العلن، يعني أني أقول في تويتر أو أقول في مثل هذا المكان أنصحك بموضوع كذا وكذا. لماذا؟ لأن الذين يسمعون الآن كثير من طلاب الدراسات العليا، فربما أعطيك موضوع فيأخذه عشرة ويقدمه عشرة، فيحصل هناك تعارض بين المقدمين وكذا. ودراسة الماجستير والدكتوراه يشترطون في الأقسام أن تكون غير مسبوقة وغير مبحوثة، فالأفضل في مثل هذا هو التواصل الفردي. يعني تكتب لي مثلا على الإيميل وأنا أرد عليك وأسألك مثلا ما هي الموضوعات التي تميل إليها أنت يا عبد الفتاح، هل أنت تكتب مثلا تفسير موضوعي أو تميل إلى التفسير أصول التفسير أو إلى علوم القرآن، ما الذي يعني تهتم به بالضبط حتى أدلك على الموضوع المناسب في دائرة اهتمامك. يعني الأستاذ نافع يقول السلام عليكم ورحمة الله، سمعت أن العلامة الطبري تفسيرا في 40 مجلد، هل له وجود في عصرنا؟ لا، الموجود للطبري فقط هو هذا التفسير الموجود المطبوع، مطبوع في 26 مجلد في طبعته المحققة الأخيرة، جزاكم الله خيرا. زهير يقول السلام عليكم ورحمة الله، أنبئك أني أحبك في الله، لدي بعض الأسئلة أستأذنك في طرحها. أحبك الله والذي أحببتنا فيه. زهير تفضل. كيف أجعل القرآن يؤثر في نفسيتي وأصل إلى مرتبة اليقين؟ الله يجعلنا وأنت ممن يعني من أهل القرآن. هو المقصود بمرتبة اليقين هي يعني الإيمان، أن يكون إيمان المؤمن في أعلى درجاته، هذا هو الذي أفهمه. إذا كان المقصود باليقين هو يعني مصطلح من المصطلحات الصوفية فلا يعني ما أدري بالضبط، لكن أقول أن ملازمة القرآن يا زهير، ملازمة القرآن بشكل يومي، أن يكون لك ورد يومي من كتاب الله تقرأ فيه جزئين أو ثلاثة أو أربعة، سوف تشعر مع الوقت ومع الزمن يا زهير بلذة القرآن الكريم. فإذا يعني اجتهدت وحفظت القرآن الكريم وأتقنت تلاوته وحفظت منه وحفظته، ثم لازمته بالتكرار والقراءة والتدبر والعيش، ستجد هذا الذي ذكرته بإذن الله تعالى. وقبل ذلك وبعده التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرزقك هذا الذي تسأل عنه، وهو مرتبة اليقين. أم شيماء تقول ما أفضل التفاسير التي تنصحنا بها؟ أنصحكم بتفسير ابن كثير، تفسير البغوي، المختصر في التفسير، تفسير السعدي، تفسير المحرر من إنتاج الدرر السنية، تفسير الطبري. هذه التفاسير العمد المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. حميد يقول أريد رقمك على الواتساب أو الإيميل. الإيميل موجود على الإنترنت، عبد الرحمن الشيري تجد إيميلي، أي من أحمد مثلا أو عبد الرحمن، يعني أي أم من معاضة اسم والدي، ثم شهري أي أم شهري S H E H R I A M S H E H R I at gmail.com. وأسعد بك. مركز تفسير فكرة رائدة رائعة. هل في مفكرتك أستاذنا عبد الرحمن تأسيس فروع للمركز في البلدان الإسلامية؟ سبحان الله، والله اليوم أو أمس عفوا أمس ناقشنا هذه الفكرة. قال لي أحد الإخوة الفضلاء وزارني في مكتبي في المركز وقال لماذا يا عبد الرحمن لا يكون هناك فروع لهذا المركز في يعني مناطق متفرقة لتوطين هذا المركز وفكرة المركز و ترسيخ مفهوم الدراسات القرآنية وخدمتها، خدمة الباحثين والكتب وطباعتها وتوزيعها. لكن طبعا هذا يا أخ بشار سيكون مكلف ماديا، ونحن يعني محدودين جدا في مواردنا المالية، لكن لو يسر الله لنا دعم مالي قوي فطبعا هذا سيكون من دواعي سرورنا أن يعني ننشر هذه الفكرة في كل مكان. أحبك الله ورضي الله عنك. اسمحوا لي نكتفي بآخر يعني الأسئلة الموجودة الآن. شيخنا يقول أحيانا يقول الطبري عن بعض القراءات المتواترة لا أستجيز القراءة بها، فما توجيه هذا الكلام؟ صدقت فعلا أحمد أتيكو. هذا فعلا يقوله الطبري، ويقوله عن قراءة حفص مثلا أو قراءة قالون، قراءات يعني متواترة. نحن نعتذر للإمام الطبري بأنه لا يقصد إبطال هذه القراءات، وإنما يقصد ربما ترجيح بعض القراءات على بعض. وقد كتب الحقيقة الدكتور زيد مهارش، زيد علي مهارش، كتابا في منهج الإمام الطبري في القراءات، وناقش هذه المسألة، ناقش هذه المسألة ويعني فصل فيها. ولذلك أنا أنصحك أن تقرأ في هذا الكتاب منهج الإمام الطبري في القراءات، زيد علي مهارش، ستجده وتقرأ فيه. مختصر كتاب في علوم القرآن، هو كتاب مختصر نعم الذي كتبته، وسأخرجه إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى. الأستاذ نافع، اسمحوا لي أني أختم بهذا السؤال لو سمحتم. الأستاذ نافع المالكي يقول شيخنا الكريم اطلعت على بعض تعاريف المكي والمدني، فمنهم من عرفه باعتبار الزمان ما قبل الهجرة وما بعدها، هذا المعتمد، وباعتبار المكان بمكة أو بالمدينة، وباعتبار المخاطب. الأقرب للصواب والذي عليه كل المفسرين هو الأول باعتبار الزمان، قبل الهجرة مكي، بعد الهجرة مدني، دون النظر إلى موضع النزول. لكن لو فكرت يا أستاذ نافع ستجد أن كل ما كان قبل الهجرة معظمه إن لم يكن كله نزل في مكة، قليل ربما في الطائف، ما بعد الهجرة معظمه نزل في المدينة، فتجمع بين أنه نزل بعد الهجرة فهو مدني ونزل في المدينة، لكن قليل خاصة من المدني تجد أنه نزل في مكة في حجة الوداع، نزل في تبوك، لكنه قليل يعني. والله أني أستحي منكم أني أترك سؤال دون جواب، أشهد الله. حياكم الله وبياكم. عمر إبراهيم، علي عمر، محبك في الله عمر إبراهيم من السودان، التقينا في المؤتمر في جامعة أفريقيا، أهلا وسهلا وحياك وبياك. هل يوجد إشكال في تفسير أوهن البيوت بالبيت الداخلي في العنكبوت الخرب تأكل الزوجة وزوجها وهكذا؟ لأني قرأت في بعض الكتب أن غير تفسير السلف ويصح ما أقول لكم. صدقت صدقت، أحسنت. لا نعم، هو فيها السلف رحمهم الله قالوا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أي أضعف البيوت، لأن طريقة نسج العنكبوت ضعيف، يعني سهل جدا أنك تهدم بيت العنكبوت. هذا هو تفسير المفسرين. لكن المعاصرون أو بعضهم من يقولون أن العنكبوت الأنثى تأكل الذكر وتقتله، فاعتبروا هذا الوهن وهن معنوي، وليس هناك ما يمنع من أن هذا الوهن الموجود في الآية يشمل هذا كله، فالقول بأنه وهن معنوي وحسي لا يتعارض. هل يمكنني اختيار الموضوع في العقيدة كالرسالة الماجستير من خلال تفسير عبد الرحمن السعدي؟ نعم يمكن ذلك، وقد كتب فيه. ما شاء الله، اللهم كثر من حلق العلم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا شباب وأخواتي وأخواني الكرام في هذه الصفحة المباركة، أنا سعيد جدا بكم وبصحبتكم خلال هذه الساعتين، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. ولعلي أنا أريد الحقيقة، لو سمحتم اكتبوا لي ماذا تتمنون أن نطرح في هذا اللقاء، سواء يعني عن طريقي أنا وعن طريق الدكتور مساعد الطيار، أو حتى ممكن بعض الزملاء يشاركون معنا في هذا البث المباشر. لكن شخصيا أنا سأبدأ معكم بإذن الله، وأسعد بصحبتكم، وأي موضوع ترون أننا ممكن نتحدث عنه أو نجيب عنه فأنا أسعد بذلك، وأسأل الله أن يوفقكم. وسوف يتم دائما الإعلان عن اللقاء قبله بمدة حتى يعني تكتبون ما لديكم. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وإذا لديكم أي ملحوظات لتطوير هذه الصفحة، لتطوير هذا اللقاء، فأسعد به، فأنا المستفيد الأول من هذا اللقاء. الله يجزيكم خير، ويجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وكل ما ستسألون عنه هنا سوف أجمعه للقاء القريب القادم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.